علمنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس 72 بعد 200، ولا زلنا في باب وجوب الزكاة، ونتابع الحديث الأخير في هذا الباب. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري قال: حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، فقال عمر رضي الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. قال عمر رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق. إذن هذا الحديث من الأدلة على أن الزكاة واجبة، ولذلك سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه قاتل من منعها، فلو لم تكن واجبة لما شرع أبو بكر في ذلك وعزم على ذلك، مع أن بعض الصحابة أو كثير من الصحابة وفي مقدمتهم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه رأوا خلاف ذلك. وكما ترون لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر، هنا كان تاما، يعني بمعنى وقام أبو بكر بالخلافة وحصل، جاء أبو بكر رضي الله عنه، وكفر من كفر من العرب، هنا تقدير عزم أبو بكر رضي الله تعالى عنه على أن يقاتل من ارتد من العرب، ومنهم من منع الزكاة. وسأذكر الآن أصناف الردة وأنواع الردة التي حصلت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فسيدنا عمر رضي الله عنه احتج بهذا الحديث على أن هؤلاء الذين منعوا الزكاة هم محميون ومعصومون بأنفسهم وأموالهم، لأنهم قالوا لا إله إلا الله. فأبو بكر رضي الله تعالى عنه بفقهه الدقيق وفهمه الثاقب وبعد نظره، الحديث الذي احتج به عمر رضي الله عنه لم يفطن عمر إلى أن فيه جملة، هذه الجملة هي التي كانت حجة أبي بكر رضي الله تعالى عنه في القيام بقتال هؤلاء الذين منعوا الزكاة. ما هذه الجملة في هذا الحديث النبوي؟ نعم، قال له: فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه. فهذه إلا بحقه هي الجملة أو العبارة التي احتج بها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فحق لا إله إلا الله أن يؤتوا الزكاة وأن يقيموا الصلاة، فمن حقوق لا إله إلا الله إقامة شرائع الإسلام وفي مقدمتها الأركان ومن جملتها الزكاة. فإذا هذا فقه أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ولذلك قال الصحابة وقال التابعون كما سأذكر بعد قليل بأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان أفقه الصحابة رضي الله تعالى عنه، كان رجل الموقف، بل كان رجل المواقف في كل المواقف والأزمات والنكبات التي حصلت مع المسلمين، كان رجل الموقف وسيد الموقف أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. طبعا لا أريد الآن أن أذكر مواقفه، مثلا يوم مات النبي عليه الصلاة والسلام سيدنا عمر نفسه طاش عقله وقال من قال إن محمدا قد مات علوت رقبته بهذا السهم. فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه ذلك الرجل المتزن، ذلك الرجل الذي ملأ الإيمان قلبه واليقين فؤاده، والذي كان يعرف حقيقة ما وقع بأن النبي مات، واستشهد بقوله الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل إلى آخره. فأبو بكر كان له هذا الموقف العظيم الذي ثبت به المسلمين، والموقف الآخر العظيم الذي كان لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، وهذا يعد في مناقبه العظيمة وفضائله الكبرى، موقف الردة، موقف الذي حصل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وارتد من ارتد من العرب. هنا اسمعوا العبارة، قال وكفر من كفر من العرب. فأنواع الردة التي كانت بعضهم، بعض أنواع الردة، بعضهم عاد إلى عبادة الأوثان، وذلك بأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، كانوا من أواخر من أسلم، ولم تتضح حقائق الإسلام بعد في قلوبهم، ولم تخالط بشاشة الإيمان قلوبهم، لأنه من خالطت بشاشة الإيمان قلبه لا يمكن أن يرجع عن الإسلام. وهذا السؤال الذي سأله هرقل لأبي سفيان، قال له هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ فماذا قال أبو سفيان؟ قال لا، لأن الصحابة الأوائل الذين دخلوا في الإسلام هؤلاء لم يرتدوا ولا يمكن أن يرتدوا، هؤلاء خالطت بشاشة الإيمان قلوبهم، ولذلك قال أبو سفيان لا. فقال له هرقل وكذلك إذا خالطت بشاشة الإيمان القلوب فلا يرتد المؤمن. فإذا هؤلاء الذين أسلموا أخيرا لا عرفوا الإسلام ولا خالطت بشاشته قلوبهم، عادوا إلى عبادة الأوثان، هذا صنف. صنف آخر منع الزكاة، وكان من جملة دوافع منع الزكاة العصبية القبلية مثلا، أو عدم الخضوع لقريش أو لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، قالوا لا نريد أن ندفع الزكاة. وبعضهم احتج، يعني كثير من المنحرفين يحاولون أن يجدوا لانحرافهم شرعية، هذه يعني نلاحظها في كثير من المنحرفين، يحاول أن يجد شرعية لانحرافه وشذوذه. فهؤلاء الذين منعوا الزكاة قالوا إنما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فقالوا لسنا ندفع زكاتنا إلا إلى من صلاته سكن لنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، إحنا كنا ندفع للنبي لأن صلاته سكن لنا، أما الآن ما بال أبي بكر. لذلك بعضهم قال أنه أنشدوا شعرا قالوا أطعنا رسول الله إذ كان بيننا، فوا عجبا ما مال ملك أبي بكر. فإذا كان أيضا نوع من التمرد على سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، واحتجوا بهذه الآية أنه نعطي كنا الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك إنما هو سوء فهم على إطلاق. بعض أنواع الردة هي ردة من تبع الذين تنبؤوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وبعضهم تنبأ في آخر العصر النبوي، ومنهم مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة ابن خويلد الأسدي، وللأسف لكن تقبل أن نتكلم عن طليحة. المسيلمة الكذاب والأسود العنسي كلاهما تنبأ في آخر زمن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كانا أخطر متمردين، لأن مسيلمة تبعه بنو حنيفة وكانوا في نجد، والأسود العنسي كان في اليمن فتبعه كثير من قبائل اليمن لأنه كان متكلما، كان فصيحا يغر الناس بكلامه، وهذه القضية الخطيرة جدا. كان الأسود العنسي يصفونه بالبلاغة والفصاحة وحسن الكلام وحسن الإيراد، فخلب عقول كثير من الناس بباطله، فتبعه كثير من أهل اليمن. ومسيلمة كما تعلمون وفد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يروي البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنه قال: قدم مسيلمة الكذاب على عهد النبي عليه الصلاة والسلام فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. إذن هو يؤمن بأنه رسول الله، لكن كان يشترط أن يكون له الأمر من بعده، هو يعد بأن القضية يمكن أن يوصى بها إليه. فقدمها في بشر كثير في قومه، يعني جاء معه عدد كبير من بني حنيفة. وأنا أذكر هذا لأبين أن بداية الردة متى كانت؟ في آخر العصر النبوي، يعني لتعرفوا أن الردة لم تكن كلها بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام، بل كانت بداياتها في آخر العصر النبوي، آخر عصر النبي عليه الصلاة والسلام. فجاء مسيلمة ومعه بشر كثير من قومه وجلسوا فيه، فجاء إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع النبي ثابت بن قيس بن شماس. من يعلم من هو ثابت بن قيس؟ هو خطيب النبي عليه الصلاة والسلام، كان يكلفه النبي عليه الصلاة والسلام بأن يقابل الوفود، نعم، وأن يجيبهم، نعم، وأن يرد عليهم، يعني هو كان المفاوض عن النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام جاء ومصطحبا معه ثابت بن قيس بن شماس رضي الله تعالى عنه، حتى وقف على مسيلمة ومن كان معه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لمسيلمة، وكان في يد النبي عليه الصلاة والسلام قطعة من جريد، يعني قضيب نخل، فقال: لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتكها. ظن أنه اجعل لك الأمر من بعدي، نعم، ولن أتعدى أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، يعني ليقتلنك الله، وإني لأراك الذي أريد فيك كما أريد. وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأحال الأمر إلى ثابت بن قيس تركه، يعني هذا كذاب ليس أهلا أن يحاوره رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ثابت يجيبك، والنبي تركه مشي. نعم. يقول ابن عباس: فسألت عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأراك الذي أريد فيك ما أريد. فأخبرني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما، وفي رواية: فكبرا علي وأهماني، فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان من بعدي. هنا قوله عليه الصلاة والسلام يخرجان من بعدي، يعني تظهر شوكتهما وقوتهما من بعده، وإلا فهما خرجا في زمنه صلى الله عليه وسلم. ولذلك هنالك رواية أخرى تفسر هذا، وهي: فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما، صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء هو الأسود العنسي، وصاحب اليمامة هو مسيلمة الكذاب. فإذا هؤلاء خرجا في زمن النبي عليه السلام، وهذه بعض أنواع الردة. إذا كم نوع من أنواع الردة؟ نوع عاد إلى عبادة الأوثان، نوع رفض ومنع الزكاة. وطبعا حق لأبي بكر أن يقاتل الذين منعوا الزكاة، لأن هؤلاء بدأوا ينقضون الإسلام عروة عروة. الآن منعوا الزكاة، بعد ذلك يمنعون غير ذلك إلى آخره. والنوع الثالث من أنواع الردة نوع الذين تبعوا المتنبئين الكذابين الذين أعلنوا أنهم أنبياء. وانظروا إلى هذه الرؤيا التي رآها رسول الله، رؤيا جميلة جدا. أهل العلم طبعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم لما نفخ طيرانهما بالنفخ دلالة على ضعف كيدهما، فمهما تضاخم شأنهما فلا بد أن يؤول أمرهما إلى جفاء، فهما زبد، فأما الزبد فيذهب جفاء. وسبحان الله يا أخواننا الكرام، هذه القضية كما انطبقت على مسيلمة وعلى الأسود العنسي، انطبقت على كل الدجاجلة الذين خرجوا في تاريخ الإسلام. كل من عاد الإسلام وكل من أراد أن يقوض دعائم الإسلام كلهم طاروا، أليس كذلك؟ فهذا دليل على أن الإنسان الذي يكيد للإسلام مهما كان كيده في الظاهر خطيرا فلا نعبأ به، لأن هذا الدين دين الله عز وجل وسيبقى. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إخواننا الكرام، الآن تعرفون من خلال ما سأعرض لكم من هؤلاء الأقوياء الشداء الذين كانوا في من المرتدين، لولا لطف الله عز وجل ولولا أن الله قيض أبا بكر الصديق بهذا الموقف البطولي الرجولي العظيم لتغير وجه التاريخ. ولكن الله عز وجل بشر النبي صلى الله عليه وسلم بما قرت به عينه، لأنه أهمه أمر هذين السوارين من ذهب، فأوحى إليه انفخهما فطارا. لذلك هنا في هذا الموضوع نذكر الآية الكريمة: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فكذلك قال العلماء: نفخه لهما يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لا يغزوهما بنفسه، وإنما بمن معه. ولذلك الصحابة هم الذين قاموا بالقضاء عليهم. ثانيا، وصفهما بأنهما من ذهب له دلالتان، قال بسوارين من ذهب. الدلالة الأولى هي أنهما زخرف وتمويه، لأن الذي يريد أن يموه شيء يمويه بإيه؟ بالذهب. فإذا هو باطل مموه. ثانيا قال دليل على أن مرادهما الدنيا، لأن الذهب رمز لحطام الدنيا التي يسعى المغترون خلفها. ولفظ السوارين، وهنا هذه هي الهارمة، قال لفظ السوارين يدلان أولا على أنهما ملكان، لأن الأساورة رمز للملوك. وفعلا كان الأسود العنسي سيد في اليمن، ومسيلمة كان ملكا في اليمامة. ثانيا السوار أحاط بالمعصم، فقال هذا دليل على أنه يشتد أمرهما على المسلمين فترة، لكون السوار مضيقا على الذراع ثم ينفرج الأمر. وهذا إشارة إلى محاولتهما الإطاحة بدولة المسلمين الفتية عن طريق الإحاطة بها من كل جانب كما يحيط السوار بالمعصم. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. أردت أن أذكر هذا لأبين أن بذور الردة كانت في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا ممن دعا النبوة أيضا وللأسف هذا الذي قلته طليحة ابن خويلد الأسدي، وهذا طليحة أسلم سنة 90 يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، وكان رجلا شجاعا وكان يعد بألف فارس طليحة ابن خويلد. بعد وفاة النبي ارتد، نعم، وتنبأ المرتد في نفسه، وإنما تنبأ والتف عليه قومه وطيء وغطفان وغيره. إذن كما ترون ارتد أحياء من العرب، من فزارة، من طيء، من غطفان، من اليمن، من البحرين، من عمان، أعداد كبيرة من العرب ارتدت. هنا موقف عظيم لأبي بكر، هؤلاء العرب ارتدوا والدولة الإسلامية لا تزال دولة فتية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أوصى أن ينفذ جيش أسامة بن زيد. تعلمون أن سيدنا محمد عقد راية لأسامة بن زيد وأراد أن يوجهه إلى الشام. عزم أبو بكر على إنفاذ جيش أسامة في هذه الظروف الصعبة. طبعا الصحابي أكثرهم ماذا قالوا له؟ قالوا لا تنفذ جيش أسامة، الآن الظرف غير مناسب أبدا، القبائل التي حول المدينة تستعد لاقتحام المدينة إذا وجدت قلة في الجنود، يعني مو معقول الآن تنفذ جيش أسامة بن زيد ونحن الآن في أمس الحاجة إلى جيش أسامة بن زيد. وكان لأبي بكر هذا الموقف البطولي كذلك العظيم الرائع الذي فاق به الصحابة جميعا. هذا كله بيبين لنا فضل مين؟ أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. فسيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عزم على إنفاذ جيش أسامة، وكان ممن أشار عليه بألا ينفذه سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فأبى أبو بكر أشد الإباء وقال، هنا المتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، نعم، قال والله لا أحل عقدة عقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أن الطير تخطفنا والسباع من حول المدينة. ثم قال كلمة خطيرة، ولو أن الكلاب جرت بأرجل أمهات المؤمنين لأجهزن جيش أسامة. راية عقدها رسول الله أريد إنفاذها رضي الله عن هذه الرجولة. هذا أبو بكر الذي قالت عنه السيدة عائشة إن أبا بكر رجل رقيق أسير، متى يقم مقامك يبكي. نعم هذه البطولة تأتي لهؤلاء الخاشعين الخاضعين، هؤلاء الذين قلوبهم مخبتة لله عز وجل، هؤلاء هم الرجال الذين يبكون إذا قرئ القرآن، والذين تتفطر قلوبهم خشية من الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الذين ترتجف جلودهم من خشية الله هم هؤلاء الأبطال والرجال والقادة. لذلك قال أبو بكر هذه الكلمات التي دونها التاريخ بكل إعجاب بموقف أبي بكر. ولذلك قال العلماء بأن أبا بكر جهز الجيش وأمر الحرس أن يكونوا حول المدينة، يعني مو أجد أرسل الجيش وترك الأمور يعني مفتوحة أو في خطر، لا. لذلك يقول العلماء كان في إرسال أبي بكر لهذا الجيش المصلحة العليا لدولة الإسلام، لأن هذا الجيش والحالة هذه كانوا لا يسيرون بحي ولا يمرون بقبيلة من قبائل العرب إلا أرعبوا منهم، وقالوا ما خرج هؤلاء عن قوم إلا وبهم مناعة شديدة، يعني لولا أنهم في غاية القوة ما خرج هذا الجيش وهم في هذه الحالة. هذا رقم واحد. اثنين، جيش أسامة خرج إلى تخوم الشام، فلما علم هرقل بقدوم جيش أسامة بن زيد وهم على بعد مئات الكيلومترات، قال هرقل لجماعته: ألم أقل لكم بأن ملككم هذا سوف يزول؟ هذا هو جيش محمد الآن صار في تخومكم وبلادكم، وكنت أنا أشرت إليكم أن تتابعوا هذا النبي. فبث الرعب في قلوب الأحياء والقبائل وفي قلوب أهل الروم، وعاد جيش أسامة مظفرا. فإذا كان موقف أبي بكر كذلك موقف رائع جدا وموقف صحيح، وكان رأيا صائبا ملهما رضي الله تعالى عنه. قالوا: فبعد أن نفذ الصديق وأنفذ جيش أسامة، الآن طمع في المدينة كثير من الأعراب الذين حول المدينة، شاهدوا المدينة الجيش الكبير اللي فيها خرج، فأرادوا أن يهجموا على المدينة يغتنموا الفرصة. فحينئذ ماذا فعل الصديق رضي الله تعالى عنه؟ جعل على أنقاب المدينة حراسا. الأنقاب جمع نقب، والنقب هو الثقب، المراد على أي مدخل يمكن أن يخرج منه أو يدخل منه العدو جعل عليه حراسا. انتبهوا، من الحراس الذين أقامهم سيدنا أبو بكر؟ كبار الصحابة، يعني وعظماء الصحابة. فجعل على المدينة أمراء الحرس: علي بن أبي طالب، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن أبي وقاص، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام. هؤلاء جميعا كانوا أمراء الحرس على أنقاب المدينة. الآن دخلت الوفود، وفود العرب، بعد ما استلم سيدنا أبو بكر رضي الله عنه الخلافة، جاء هؤلاء الوفود من الذين أرادوا منع الزكاة، وقالوا: نحن نقر بالصلاة ونمتنع من أداء الزكاة. وذكروا الحجة التي قلتها لكم، بأننا لا نعطي زكاتنا إلا لمن هو سكن لنا. فطبعا رفض سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه كلامهم رفضا قاطعا. الصحابة ماذا قالوا لأبي بكر؟ شوفوا الآن المواقف التي تظهر فضائل الرجال. قال كثير من الصحابة: هؤلاء الذين منعوا الزكاة الآن تألفهم واتركهم حتى يتمكن الإيمان في قلوبهم، ثم هم بعد ذلك يزكون. إذن الصحابة نظروا إلى قضية أنه خلينا نأخذهم بإيه؟ بالحكمة، باللطف، بالتألف، ثم بعد ذلك يزكون بعد أن يتمكن الإيمان من قلوبهم. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه نظر إلى أمر آخر، أنه هؤلاء بدأوا ينقضوا الإسلام عروة عروة، هؤلاء دخلوا في الإسلام، فليست لهم أي حجة ولا دليل ولا برهان ولا سلطان على أن يمتنعوا عن إيتاء الزكاة. والله قال: خذ من أموالهم. كلمة خذ يعني لو امتنعوا عنها فيجب أن تؤخذ منهم عنوة. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه رفض هذا، وطلب من أمراء الحرس أن يكونوا على أنقاب المدينة. ثم قضية ثانية لجأ إليها أبو بكر رضي الله تعالى عنه: ألزم أهل المدينة بالحضور في المسجد. يعني شو عمل سيدنا أبو بكر؟ استنفار لأهل المدينة، وأن يكونوا دائما في المسجد. وقال لهم: إن الأرض كافرة، يعني اللي حولنا كفار، وقد رأى وفدهم منكم قلة. دخلوا على المدينة ما وجدوا لا عساكر ولا جيش، وإنكم لا تدرون ليلا تؤتون أم نهارا، وأدناهم منكم على بريد، يعني قريبين جدا من المدينة، فاستعدوا وأعدوا. طبعا نقل هذا الكلام ابن كثير في البداية والنهاية وغيره في كتب التاريخ، قال: استعدوا وأعدوا. وفعلا يقول المؤرخون: ما لبثوا إلا ثلاثا حتى جاءت غارة على المدينة المنورة، وكان أول صدام مع هؤلاء المرتدين مع قبيلة فزارة. وخرج أبو بكر رضي الله تعالى بنفسه مع المسلمين حين أخبر بخبر هذه الغارة، فخرج مع أهل المسجد بالنواضح، فهرب هؤلاء إلى منطقة تسمى ذات حسى أو حسى، كانت جعلوها مثل خط دفاع آخر، فسيدنا أبو بكر لحقهم حتى بددهم في خط الدفاع الثاني. وتمت جولات كثيرة، طبعا لا أستطيع الآن أن أعيد يعني أعددها، لكن أتكلم عما فعله أبو بكر رضي الله عنه. أبو بكر خرج بنفسه 3 مرات، وهم قد طلبوا منه والتمسوا منه وترجوا أن يبقى في المدينة، لأن وضع المدينة أصلا في خطر. فقالوا يا أيها الصديق لو رجعت إلى المدينة وأرسلت رجلا يعني بدلا عنك. فقال لهم والله لا أفعل ولا أواسينكم بنفسي، يعني سأشارككم بنفسي رضي الله تعالى عنه. لكن الآن أراد أن يخرج إلى بعض المواطن البعيدة عن المدينة، أراد أن يخرج إلى موضع يقال له ذو القصة، على مرحلة من المدينة، مرحلة يعني حوالي 40 كيلومتر من المدينة المنورة. فقالوا برج أبو بكر وركب راحلته وركبه شاهرا سيفه وأراد الخروج. هون شوفوا الموقف الرائع العظيم، جاء سيدنا علي بن أبي طالب. من الذي جاء؟ سيدنا علي بن أبي طالب، وأمسك بزمام ناقة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وقال إلى أين يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك. شم سيفك يعني ايه؟ اغمد سيفك. ولا تفجعنا بنفسك، وفي رواية ولا تصبنا بنفسك، وارجع الى المدينة. اسمعوا الى هذا الكلام، كلام سيدنا علي رضي الله عنه، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. شايفين تقدير وإعظام سيدنا علي لمن؟ لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. إلى أين يا خليفة رسول الله؟ هكذا كانوا الصحابة على هذه الدرجة من الحب والتضحية والفداء. فسيدنا علي كان من أول من كان مع سيدنا أبي بكر في أموره وأعماله، فقال له هذه، أعيد هذه الكلمة والله رائعة، هذه الرواية أخواني رواها الدار قطني في غرائب مالك، رواية مالك ابن أنس، ورواها ابن عساكر كذلك بإسناد آخر، يعني رويات بإسنادين. نعم، قال سيدنا علي لأبي بكر إلى أين يا خليفة رسول الله؟ أقول لك ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، شم سيفك ولا تفجعنا بنفسك وارجع إلى المدينة، فوالله لئن أصبنا بك لا يكون للإسلام بعدك نظام أبدا. حينئذ رجع أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعقد 11 لواء ل11 أميرا. وقتها عمل أمراء على الجيوش، فعقد 11 لواء وأرسل أبو بكر هذه الألوية وهذه الجيوش. لكن انظروا ماذا فعل أبو بكر رضي الله تعالى عنه. يقول المؤرخون أرسل الرسائل إلى المرتدين جميعا، فوصلت رسائل أبي بكر قبل أن تصلهم الجيوش. وهذه الرسائل التي بعث بها أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان فيها تذكير ونصح وترهيب وترغيب وإرشاد، وكان يعني وعدهم بالأمان لمن عاد إلى الإسلام. فإذا سيدنا أبو بكر ماذا فعل؟ وجههم ونصحهم قبل أن يرسل إليهم هذه الجيوش. فاستطاع أبو بكر بفضل الله تعالى، أكرمه الله وأكرم الله المسلمين، فقضي على جميع حركات الردة في الجزيرة العربية، جميع حركات الردة قضي عليها، قضي على مسيلمة الكذاب، وفي معركة كانت شديدة جدا على المسلمين وحامد وطيس قتل فيها مسيلمة الكذاب، معركة اليمامة. وكان ممن شارك في قتل مسيلمة من؟ وحشي، أراد أن يكفر عن ذنبه، هو الذي قتل سيدنا حمزة رضي الله تعالى عنه، فقتل وكان ممن قتل مسيلمة الكذاب. وقضي كذلك على الذين ارتدوا من البحرين. لكن فيه النقطة كثير رائعة جدا، أهل البحرين ارتدوا عن الإسلام إلا وفد عبد القيس، وفد عبد القيس الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم مرتدوا، وكان فيهم سيدهم الجارود، هذا الجارود معروف في التاريخ الإسلامي، ووفد على سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه، نعم، فاتفق معهم وحثهم فثبتوا على الإسلام. أنا لما قرأت سبحان الله إنه وفد قويد قيس هم لم يرتدوا، يعني فعلا ذهلت. بإيه ذهلت؟ إنه البخاري ليش جاب حديث وفد عبد القيس في هذا الباب بالذات؟ ما هي؟ يعني جاب وذكر حديث وفد عبد القيس في هذا الباب للدلالة على وجوب الزكاة، قال وآمركم بأربع، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، مع أنه أحاديث وجوب الزكاة موجودة في أحاديث كثيرة. فالبخاري الله يرضى عنه يعني في قضية خفايا ما بتنعرف إلا بإيه؟ بالبحث. ذكر قصة وفد عبد القيس في باب وجوب الزكاة، لأن وذكر بعده حديث الردة، لأن عبد القيس وفد عبد القيس لم يرتدوا عن الإسلام. فالله يرضى عن البخاري، شو هالذهن، شو هالفهم، شو هالنظر البعيد، شو هالعقل الحصين، شيء عجيب. نعم، فإذا كذلك قضي على حركة الردة في البحرين وعلى الردة في عمان. عمان ردة أهل عمان كانت منع الزكاة، لم تكن عودة إلى عبادة الأصنام ولا لحوقا بالمتنبئين، وإنما منعوا الزكاة. لذلك أحدهم هذا كبيرهم قرة بن هبيرة قال لعمر بن العاص وقد انصرف من عمان، قال له يا هذا إن العرب لا تطيب لكم نفسا بالإتاوة، يعني اعتبروا الزكاة إتاوي، ضريبة مهينة، لا تطيب لكم نفسا بالإهانة، فإن أنتم أعفيتموها من أخذ أموالها فتسمع لكم وتطيع، وإن أبيتم فلا أرى أن تجتمع عليكم. إذن لكن قضي على هذه الردة وعادوا إلى دفع الزكاة. وقضي على ردة أهل حضرموت، يعني أقول لكم لتعرفوا سعة إيه الردة، وكيف وفق الله أبا بكر رضي الله تعالى عنه لجمع شمل العرب كلهم على الإسلام وعلى التمسك بأحكام الإسلام. وفي حضرموت كان هنالك بنو عمر بن معاوية الذين كانوا بقيادة الملوك الأربعة، منعوا كذلك الزكاة، يعني الذين كانوا في حضرموت منعوا الزكاة واعتصمووا بمحاجرهم. المحاجر هي الأماكن المحمية حوالي القرى، نعم، أماكن حصينة اعتصموا بها، وخرج من بقي منهم على الإسلام، في ناس بقوا على الإسلام طبعا، بكل هذه القبائل كان هناك من بقي على الإسلام، وخرجوا إلى زياد بن لبيد البياضي، هذا زياد بن لبيد الذي قاتل المرتدين وتمكن من قتل هؤلاء الملوك الأربعة، وأمده أبو بكر رضي الله تعالى عنه بالمهاجر ابن أبي أمية وعكرمة ابن أبي جهل الذي صار يقال له عكرمة رضي الله تعالى عنه لمواجهة كندة. كندا وكانت في ذلك الموضع كانت في بزعامة أتدرون من؟ كمان هذا كان شيء مؤلم. كانت بزعامة الأشعث ابن قيس، والأشعث ابن قيس كذلك من الشجعان وكان صحابيا لكن تأخر إسلامه، فكان مع كندة وخرج لقتال من وجهه أبو بكر، إلا أن الأشعث ابن قيس أسلم بعد ذلك وعاد. بعد هزيمة كندة أرسل الأشعث ابن قيس إلى المدينة ولقيه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وعاتبه أبو بكر وقال له أبو بكر ارجعوا إلى ترجمة الأشعث ابن قيس بهذه القضية ترجمة جميلة. قال له إنه لا أمان لك، لقد أمنت بني كندة جميعا. فقال له لكن أريد منك شيئا. قال ما هو؟ قال أن تعطيني الأمان وأسلم. فأسلم وأعطاه الأمان. وهنا الأشعث كان سيدا من السادات الكبار، لعب به الشيطان، فلما رجع إلى الإسلام زوجه سيدنا أبو بكر أخته فروة بنت أبي قحافة رضي الله تعالى عنه. وكذلك قضي على ردة من الذي قلت لكم أسلم سنة 9، من هو؟ طليحة ابن خويلد الأسدي، والتحق به رجال من طيه، لكن قام هنا سيدنا عدي بن حاتم موقفا عظيما. بعض قبيلته لحقوا بطليحة ابن خويلد فقام إليهم وأقنعهم بالعودة إلى الإسلام والانضمام إلى خالد بن الوليد، لأن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كان قد وجه خالد بن الوليد للقضاء على حركة ردة طليحة ابن خويلد الأسدي. وكان مع طليحة مين؟ الذي كان يسمى الأحمق المطاع. مين هو؟ عيينة ابن حصن الفزاري، هذا كان يسمونه الأحمق المطاع. فهذا اغتر بطليحة بعد أن تنبأ وخرج معه بفجارة، وكان عيينة يقود جيش طليحة الذين معهم فجارة، كان معه 700 رجل فارس من فجارة. لكن سبحان الله بعد أن التقى خالد بن الوليد بجيش طليحة ومعه فجارة وعيينة بن حصن وحمي القتال، هنا أيقن عيينة بكذب طليحة، يعني عرف أن الحق ليس معه، فانسحب مع فزارة من المعركة نهائيا. حينئذ طبعا ضعف جيش طليحة، ففر طليحة إلى الشام والتحق بآل جفنة من الغسانيين، وبقي في الشام إلى أن توفي أبو بكر رضي الله تعالى عنه، فأسلم بعد وفاة أبي بكر. طليحة ابن خويلد الأسدي عاد إلى الإسلام وحسن إسلامه، ودليل حسن إسلامه بأنه شهد القادسية وهي المعركة المعروفة المشهورة، وكتب عمر إلى سيدنا سعد بن أبي وقاص وهو قائد القادسية، قال له شاور طليحة في أمر الحرب ولا توليه شيئا، لأنه ضل حافظ له إيه؟ قال له شاور طليحة في أمر الحرب ولا توليه شيئا، لأنه كان طليحة يعد بألف فارس لشجاعته. ثم قاتل يوم نهاوند وأبلى بلاء حسنا واستشهد في نهاوند رضي الله تعالى عنه. إذن قتال أبي بكر للمرتدين أعادتهم إلى الصحوة، أعادتهم إلى اليقظة، أعادتهم إلى الحق، لبس على بعضهم. ولذلك كان موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه هذا الموقف العظيم الذي ثبت الإسلام وثبت أهل الإسلام، وإلا قالوا لولا موقف أبو بكر كان يمكن أن يتغير وجه التاريخ. الآن في قضية أريد أن أشير إليها، بأن هؤلاء المرتدين الذين ارتدوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام من أحياء العرب وماتوا على ذلك، نعم هؤلاء هم المعنيون بالحديث الشريف الصحيح الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أمتي، لأنه على زمانه كانوا إيه مؤمنين، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. فيقال إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. فهذا الحديث من المعني به؟ هؤلاء المرتدون الذين ارتدوا من أحياء العرب. أما يحفظ التاريخ أيها الإخوة أن أهل المدينة لم يرتد منهم أحد، وأهل مكة لم يرتد منهم أحد، وقام سهيل بن عمر، معروف سهيل بن عمر الذي كان وفد المشركين إلى النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، قام موقفا عظيما جدا في تثبيت المسلمين كذلك في مكة، ولم يرتد كذلك من أهل الطائف. فهذه المدن الثلاثة لم يقع فيها ردة، مكة والمدينة والطائف. قام فيهم عثمان بن أبي العاص، سيدنا عثمان بن أبي العاص كان هو عاملا على الطائف، يعني كان هو والي الطائف، فقال لهم، اسمعوا هذه الكلمة الجميلة، قال: يا أبناء ثقيف، كنتم آخر من أسلم فلا تكونوا أول من ارتد. وهكذا يعني تعاهدوا وتبايعوا. فلذلك وفي الحقيقة قال العلماء بأن المدينة مكة والمدينة والطائف بالذات، لأن أهل ثقيف خالطوا الصحابة ووقوا معهم، قالوا هي أكثر المدن التي انتفعت بتوجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قالوا الذي يدخل إلى الإسلام ولا يصاحب المسلمين الصالحين ولا يسمع من كلامهم ولا يعيش معهم قد يبقى ضعيف الإيمان. فهؤلاء كل الذين ارتدوا كانوا يزالوا ضعفاء الإيمان، فمن آمن وأسلم يجب عليه أن يكون مع المؤمنين، وهذا ما قاله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فمن كان مع الصادقين أخذ الصدق منهم، ومن لم يكن معهم يخشى عليه أن يكون مع الكاذبين الذين يسهل عليهم أن يرتدوا عن دين الله. هكذا أيها الإخوة أبو بكر سجل هذه المواقف العظيمة التي حفظها له الصحابة جميعا. لذلك ورد في بعض الروايات، لا أدري الآن أنا صحتها الحقيقة، أذكرها لكم لكن أرجو أن يعني أتأكد من صحتها، رواية بأن عمر قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله، تألف الناس وارفق بهم. فقال له أبو بكر: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ قد انقطع الوحي وتم الدين، أينقص وأنا حي؟ لا يمكن أن ينقص وأبو بكر حي رضي الله تعالى عنه. فكان أبو بكر أفقه الصحابة وأربطهم جنانا وأحقهم فهما، وبذلك شهد الصحابة. لذلك يرون عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله إلا هو، لولا أبو بكر ما عبد الله. فقالوا: اتق الله يا أبا هريرة. فكرر اليمين وأعاده وقال لهم: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتدت العرب وكثرت أطماع الناس في المدينة، وأرادته الصحابة على إمساكه لجيش أسامة والكف عن من منع الزكاة، فقال لهم: والله لو لم يتبعني أحد لجاهدتهم بنفسي. هكذا قال أبو بكر، وقد أشرق الحق في قلبي لجاهدتهم بنفسي حتى يعز الله دينه أو تنفرد سالفتي. دليل على إيه؟ على الموت. قال: فاشتد عزم الصحابة حينئذ وقمع الله أهل الباطل مما أرادوا. لذلك سيدنا عمر ماذا قال؟ فإذا قال عمر رضي الله تعالى عنه: فوالله ما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر للقتال رضي، فعرفت أنه الحق. وهذه شهادة الصحابة، ولا نريد أن نذكر أكثر من ذلك، لكن أذكر شهادة التابعين كذلك. فقد قال سعيد بن المسيب من كبار التابعين، قال: كان أبو بكر أفقههم، يعني أفقه الصحابة، وأمثلهم رأيا. فأثبتت مواقف سيدنا أبي بكر أنه هو الذي كان فقيها بصيرا، والذي كان رجل الموقف رضي الله تعالى عنه. لذلك هنا قال: والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها. ما العناق؟ الأنثى من ولد المعز، يعني سخلة صغيرة. نعم، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم على منعها، لأن مو العبرة بما يؤدوا، العبرة أنهم منعوا ولو كان قليلا. فمضى أبو بكر ووافقه الصحابة بعد ذلك، وأيد الله الإسلام، وبقي الإسلام قويا فتيا، وسيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. اللهم انصر بنا الإسلام، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر يا رب العالمين. اللهم استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.